أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة، الرابعة، ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر والنهي؟ أفاد المصنف بأن الملاك والضابط في الابتلاء المصحح لنهي الشارع هو ما إذا صح انقداح الداعي لارتكاب الأمر المحرم، فإذا صح وأمكن أن ينقدح الداعي لدى المكلف لارتكاب هذا الأمر المحرم كشرب الخمر والعياذ بالله أو شرب النجس، كان المورد عليكم السلام داخلا في محل الابتلاء. وبما أنه داخل في محل الابتلاء فيصح حينئذ النهي من المولى ما دام مطلعا على حال العبد، وأن العبد قادر على الوصول لهذا الطرف المحرم. وأنه يمكن صدور الحرام منه، فحينئذ يكون المورد داخلا في محل الابتلاء ويصح نهي المولى. واضح الكلام؟ واضح، الحمد لله. إذن هذه الضابطة في دخول الفرد في محل الابتلاء وصحة نهي المولى هي ماذا؟ أن يمكن انقداح الداعي لدى المكلف لارتكاب هذا الطرف. إذا أمكن انقداح الداعي إذن يصح من المولى أن ينهى. أما كإناء السلطان الذي يعلم العبد أنه لا يمكن الوصول إليه فلا ينقدح الداعي لدى المكلف لارتكابه. وبما أنه لا ينقدح الداعي لارتكابه فلا يكون قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون شاملا لهذا المورد، بل شموله له يكون لغوا أو طلبا للحاصل. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، إن شاء الله واضحة. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في أن هذا الطرف مما ينقدح الداعي لارتكابه فهو داخل في محل الابتلاء، أو مما لا ينقدح الداعي لارتكابه فهو خارج عن محل الابتلاء. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المقام. القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو أنه مع الشك نتمسك بإطلاق الخطاب. سواء كان الشك على نحو الشبهة المفهومية أم كان الشك على نحو الشبهة المصداقية. ومثال ذلك، أما بالنسبة للشبهة المفهومية فكما إذا شككنا في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء، فهل الخروج عن محل الابتلاء خاص بالخروج العقلي أي الذي لا يمكن عقلاً الوصول إليه، أو شامل للخروج العادي يعني الذي يمكن، يعني الذي لا يمكن بحسب العادة الوصول إليه كإناء السلطان؟ فشككنا إذن في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء الذي يرتفع به التكليف، فدار أمر الخروج عن محل الابتلاء بين الأقل وهو الخروج العقلي، لأنه لا إشكال أن الذي لا يمكن عقلا خارج عن محل الابتلاء ولا تكليف فيه، وبين الأكثر وهو أيضا الخروج العادي يعني الذي يمكن عقلا الوصول إليه لا يمكن بحسب العادة كإناء السلطان مثلا. فهنا التزم الشيخ الأعظم بأن مقتضى القاعدة التمسك بإطلاق الخطاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كان عند المكلف إناء يشك في نجاسته أو نجاسة الإناء الذي تحت يد السلطان، فلازم ذلك أن يجتنب الإناء الذي تحت يده، لأن الإناء الذي تحت يد السلطان لا يعلم أنه خارج عن محل الابتلاء حتى يكون هذا الطرف مشكوكا شكا بد، فلا يعلم بخروج إناء السلطان عن محل الابتلاء وإن كان المكلف لا يصل إليه عادة، فبالتالي يتنجز العلم الإجمالي ويجب على المكلف أن لا يشرب هذا الإناء الذي تحت يده، لأن العلم الإجمالي يرتفع عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهنا لا يحرز الخروج، إنما يحرز الخروج متى؟ إذا كان الخروج عقليا، أما الخروج العادي يشك فنتمسك بالإطلاق. واضح؟ واضح شيخ منصور، نصرك الله في الدنيا والآخرة نصر عزيز مقتدر. وأما مثال الشبهة المصداقية فكما إذا علمنا بمفهوم الخروج عن محل الابتلاء وأن المراد من الخروج عن محل الابتلاء يعني الخروج العقلي والخروج العادي. فالذي لا يمكن الوصول إليه عقلا كالإناء الموجود في القمر، أو الإناء الذي لا يمكن الوصول إليه عادة كإناء السلطان، فكله يعتبر خارج عن محل الابتلاء. لكن شككنا في إناء من الأواني أنه خارج عن محل الابتلاء أم ليس خارج، كما إذا كان تحت يدي إناء نجس وهناك إناء آخر عند جاري، لكن أشك إن الإناء الذي عند جاري يعتبر داخلا في محل الابتلاء أم لا يعتبر داخلا في محل الابتلاء، على نحو الشك في الشبهة المصداقية لا المفهومية، إذ مفهوم الخروج عن محل الابتلاء واضح، إنما الشك في المصداق. وهنا أيضا التزم الشيخ الأعظم بأن مقتضى القاعدة التمسك بالإطلاق، إنما الخمر نعم فيلزم الاجتناب عن هذا الإناء الموجود تحت اليد، لأن العلم الإجمالي منجز بين الطرفين. هذا ما تبناه الشيخ أعظم. إذن إذا شككنا في خروج طرف عن محل الابتلاء، سواء كان الشك على نحو الشبهة المفهومية أم كان الشك على نحو الشبهة المصداقية، فنتمسك بالإطلاق ويكون العلم الإجمالي منجزا في الطرفين، ويلزم بالتالي الاحتياط فيما تحت اليد وليس هو مشكوكا شكا بدويا. القول الثاني، ما تبناه المصنف وهو أن مقتضى القاعدة جريان البراءة عن الطرف الموجود تحت اليد، وليس الاشتغال، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. والسر في ذلك هو أن القيود على قسمين. القسم الأول القيود المصححة للخطاب الشرعي، يعني التي لا يصح الخطاب إلا مع توفرها، وهذا مثل القدرة العقلية، فلا يصح خطاب الشارع إلا بالنسبة للقادر، وأما مع عدم القدرة فلا خطاب، لأن مخاطبة غير القادر يعتبر قبيحا عقلا، والقبيح لا يصدر من الحكيم جل جلاله. القسم الثاني القيود غير المصححة للخطاب، يعني التي يصح الخطاب الشرعي وإن لم توجد، مثل الاستطاعة الشرعية على الحج، بلغنا الله وإياكم، فإن خطاب الشارع بالحج يصح سواء كان المكلف مستطيعا يعني مالكا للزاد والراحلة أم ليس مستطيعا، غاية الأمر أنه اشترط في وجوب الحج الاستطاعة بمعنى ملكية الزاد والراحلة، لكن أصل الخطاب يصح. ولذلك يقولون من كان مستطيعا ولم يحج يجب عليه أن يحج ولو متسكعا، حتى لو ما عنده زاد وراحلة يروح جهنم، هو اللي أخر لكنه ما يذهب إلى جهنم في الواقع، إلى الجنة إذا مات بجوع أو بعطش دخل إلى الجنة. على كل إذن فالقيود على قسمين، قيود دخيلة في صحة الخطاب وقيود ليست دخيلة في صحة الخطاب. فإذا اتضح ذلك نقول بأن دخول الأطراف في محل الابتلاء من القيود الدخيلة في صحة الخطاب، فلا يصح خطاب الشارع إلا إذا كانت الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وأما إذا لم تكن داخلة في محل الابتلاء فالخطاب كما قلنا لغو أو تحصيل للحاصل. وبناء على ذلك فإذا شككنا في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء سواء على نحو الشبهة المفهومية أم على نحو الشبهة المصداقية فنشك في أصل وجود الخطاب وأن الإناء الموجود تحت يد السلطان أو الإناء الموجود في يد الجار يشمله النهي، ومع الشك في أصل وجود الخطاب فلا معنى للتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع الخطاب ولا يوجد خطاب، فمع عدم الخطاب نرجع لأصالة البراءة فنجري البراءة عن الإناء الموجود تحت اليد فنشربه حلالا بلالا زلالا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لديك أن مقتضى القاعدة عند الشك في دخول بعض الأطراف أو خروجها عن محل الابتلاء قول الشيخ الأعظم منجزية العلم الإجمالي، ويجب اجتناب ما تحت اليد، والوجه في ذلك هو ماذا؟ التمسك بالإطلاق. القول الثاني عدم منجزية العلم الإجمالي، ويجوز ارتكاب هذا الإناء الموجود تحت اليد لأجل الشك في صحة الخطاب، لا نعلم أنه هذا الخطاب شامل للمورد أم لا، لأن ما الآخر يشك أنه داخل في محل الابتلاء فمع الشك في دخوله في محل الابتلاء لا يشمله النهي، فيبقى الآخر الموجود تحت اليد مشكوكا شكا بدويا تجري فيه البراءة. إيش رأيك مولا؟ يلا طلع نفسك من الورطة. هذا الشيخ علام كبير والآخند علم كبير.
لا آخند مش درس عند الأنصاري، ده كل مسألة يرد عليه وش أخذ من عندك
عزيزي قلبي. شوف الطلاب على قسمين، في قسم منهم ينبهر من أستاذه وما يقدر يخالفه في شيء حتى لو كلام خطأ، قال لا في شيء في قلبه ما تدريبه، أنا أعرف أستاذي، وهذا مثل منه المحقق الأشتياني تلميذ الشيخ الأعظم اللي شرح الرسائل في بحر الفوائد، هذا ما يشكل لو تقوم الدنيا ولا تقعد، ما يشكل على الشيخ الأعظم دائما يحاول الدفاع عنه حتى لو كلامه يرد عليه، قال لا مقصوده مرامة ويبين كلمة. هذا قسم. وقسم آخر من الطلبة مولاهنا لا هو ذهنيته الشكل إن لا لازم تشكل دائما تنقض ونقض وإبرة. وهذا ما يعني توهين للأستاذ، لا، هو التركيب هالشكل. هناك قسم إنه ينبهر من الأستاذ دائما الدفاع، وهناك لا دائما إنه يعني يقول لك لا أنا بعد هو أستاذ علم وأنا تعلمت من حق الأستاذ أن أناقش آراءه. وهذا الأخوند الخراساني وموجود في المعاصرين الذين عاصرناهم من هذا النمط. هناك بعض تلاميذ السيد الخوئي من المراجع العظام صعب مستصعب عنده أن يغير أو يشكل على السيد الخوئي، كالميرزا جواد التبريزي معروف دائما يدافع عن السيد الخوئي، ومن يشكل عليه يقول هذا أصلا بعيد عن فهم مقاصد السيد الخوئي. وهناك قسم آخر لا، السيد الخوئي على العين وعلى الرأس استفدنا منه لكن نناقش، وبعد هذا الطريقة العلمية وش السيد الخوئي ناقش أساتذته، ناقش النائني، فنحن نناقش كالشيخ الوحيد الخو رأساني أدام الله ظله الوارف. إذن الحوزة كذا، فمو يعني هذا يعني يقول ليش كله يشكل ويشكل وما يشكل، لا مو عيب، خله بعد يقول الحركة العلمية لازم تتحرك. اي مولانا فدير بالك ترى تشوف هالنمطين موجودين. اي واحد لا يقول والله استاذ ما اقدر ما اقدر عيب تشكل عليه، وفي قسم يقول لا مولا هنا اشكل. وهذا شفناهم يا حتى في اللي درسوا معانا زملائنا في الدرس على هذا النمط، في قسم اللي لا يقول استاذ ما نقدر اشكل، ايش فهمك انت تشكل على الاستاذ، يتعارك وياك اذا اشكلت على الاستاذ. وفي قسم لا يقول اشكل اهلا وسهلا بالاشكال. وتشوفون انتم في الحياه الشكل. خب تم الكلام يا مولاي في هذا التنبيه الثاني. كنا سنسألكم لكن السيد أدخلنا في أمر آخر، كنا سنقول أنه أي القولين أحق بالاتباع، لكنه قال لماذا يشكل حتى هو يتقي من السؤال سأل سؤالا آخر. طبق العبارة يا مولاي. قال الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف، شوف لاحظ قال لما كان النهي عن الشيء، هذه النقطة ذكرناها من النقاط إن هذا التنبيه هل هو خاص بالأحكام التحريمية أو يشمل الأحكام الوجوبية، هذا ينبه على أن هذا البحث إنما يختص بالأحكام التحريمية. لما كان النهي عن الشيء إنما، ليش النهي؟ إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر. ما عند المكلف داعي للترك إلا نهيش، ولا لو لم ينهى كان ارتكب الحرام. وترى يكون لا داعي آخر إنه ما يقدر يصل إلى الحرام لأنه خارج عن محل الابتلاء. إذن متى يصح النهي؟ يصح النهي إذا ما كان للمكلف داعي لعدم الارتكاب إلا نهيش. لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له يعني للمكلف داعي آخر للترك كعدم القدرة أو الخروج عن محل الابتلاء، ولا يكاد يكون ذلك يعني كون الشيء يعني أن المكلف داعي لارتكاب الشيء إلا فيما يمكن عادة ابتلاءه. إذا كان الطرف داخل في محل ابتلاء إذن عند داعي للارتكاب، وإذا عند داعي للارتكاب يصح نهي والزجر. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها يعني بحسب العادة فليس للنهي. ها شوف العادة، نحن أمس ذكرنا قلنا ما هو المراد من الخارج عن محل الابتلاء؟ الخارج عقلا، الخارج عادة، الخارج عرفا. الشيخ الأعظم قلنا يظهر من كلام الخارج عرفا، لكن الظاهر من كلام الأخوند الخارج عادة، لاحظ يركز على عادة. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها يعني بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا. زين والخارج عقلا يوجد نهي فيه ولا ما يوجد؟ واضح ذاك مولاك اللي بعد ما يقدر عليه عقلا ما في كلام إنه ما يشمل النهي. الكلام اللي ما يقدر عليه عادة، والشيخ الأعظم قال عرفا، وأما اللي ما يمكن عقلا أصلا ما يشمل الخطاب، لذلك ما أشار إليه. لا تقول بعدين تجيني تقول ليش ما قال عقلا فقط عادة، لأن ذاك واضح أصلا. فليس للنهي عنه يعني على ما لا ابتلاء به بحسب العادة موقع أصلا ضرورة. طبعا هذا على رأي المصنف ورأي غيره. السيد الإمام يقول لا مولا يمكن حتى اللي خارج عن محل الابتلاء يشملك النهي فيه. هذا هنا السلطان الشيطان فيه نهي. ليش؟ لأن هذا يبتني على مبنى معروف، وهو أن خطابات الشارع قانونية أو شخصية. السيد الإمام يقول الخطابات قانونية، أصلا المولى ما ينظر إليك ولي يعطي خطابات قانونية، فبناء على أن الخطابات قانونية أصلا ما يلحظ أن هذا داخل في محل ابتلائك أو لا، قادر عليه أنت أو لست قادر. فالخطابات شاملة لك ولغيرك حتى فيما كان خارجا عن محل الاب. وهذا طبعا مبني على الفكر والمنهج الموجود عنده، الفكر القانوني التأسيسي. هو مقنن بعد هو سيد الإمام، لذلك يقول خطابات المقنن تكون خطابات قانونية. مو يخاطبني الشارع أنا بخصوصه حتى أقول هذا الطرف خارج، لا، يكلم الجميع عموما. واضح؟ على كل في أي بحث ذكر هذا في اجتماع الأمر والنهي وحتى في هذا البحث. على كل بل يكون من قبيل طلب الحاصل، فليس له فليس للنهي عن موقع ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل. هذا اللي ذكرناه كدليل أول اللغوية. الدليل الثاني بل يكون من قبيل طلب الحاصل، ومرجع أيضا إلى اللغوية، لكن تعبيرات وردت في كلمات الأعلام، ترى يقولون بلا فائدة، ترى يقولون طلب الحاصل. كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم، فإنه بدونه يعني بدون الابتلاء بجميع الأطراف لا علم بتكليف فعلي مولاي. كما إذا كان إناء السلطان خارج عن محل الابتلاء لا أعلم بتكليف فعلي على كل حال. ويشترط في تنجيز العلم الإجمالي العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. ومنه قد انقدح، هذه النقطة اللي بدأنا بها اليوم، أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه يعني لنهي المولى في نفس المولى فعلان. متى يصح النهي من المولى؟ هو ما إذا صح يعني إذا أمكن انقداح الداعي إلى فعل الحرام. إذا انقدح الداعي، يمكن أن ينقدح الداعي لدى المكلف أن يشرب هذا الإناء، إذا يصح النهي. أما إذا ما يمكن انقداح الداعي فلا يصح النهي. مع اطلاعه يعني اطلاع المولى، بعضهم قال اطلاع المولى، بعضهم قال اطلاع المكلف، لكن الصحيح اطلاع المولى. مع اطلاع المولى على ما هو عليه من الحال، يعني على حال العبد، المولى مطلع على حال العبد انه يمكن يرتكب هذا الطرف وعنده قدرة على ارتكابه. الآن النقطة الأخيرة التي أشرنا إليها، ولو شك في ذلك هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء أم لا، على نحو الشبهة المفهومية، على نحو الشبهة المصداقية، يقول ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة. هذا نظر لقوله مولاي، لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب. دير بالك، هذا نظر لقول الشيخ الأعظم ضرورة. لماذا اخترت البراءة ولم تختر التمسك بالإطلاق؟ يقول ضرورة أنه لا مجال للتشبث به، ما نقدر نتمسك بالإطلاق إلا إذا فرضنا صحة الخطاب. للتشبث به يعني الخطاب إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء، إذا شككنا في التقييد بعد الفراغ عن صحة الإطلاق سلمت بوجود خطاب وأنه يمكن الإطلاق، أما إذا أنت قلت لعله لا خطاب فكيف تتمسك بالإطلاق بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه يعني بدون التقييد بشيء لا فيما شك العبارة مولاي هي العبارة سيد ضياء العبارة يعني يمك العبارة هذه لا فيما شك في اعتباره في صحته تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى لا فيما شك في اعتباره في صحته فكك العبارة سيد ضياء يعني لا فيما شك في تحقق ما اعتبر في صحة الإطلاق وهو وجود الخطاب فلا يصح الإطلاق إلا مع فرع وجود الخطاب ومع الشك في الخطاب فلا يصح التمسك بالإطلاق كيف؟ في الحاشية بعد اقرأ الحاشية مولانا في البيت إذا رأيت اقرأها وأنت تشرب الشاي يا مولاي خب الآن ماذا نصنع؟ يعني العلم الإجمالي منجز أو غير منجز إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء هذا اللي نريده منك الآن الأخوند يقول غير منجز أنت تقول إذا بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء العلم الإجمالي منجز أم لا هذا اللي أريدك تصل إلى نتيجة فيه منجز ليش وهذا طرف خارج عن محل ابتلاك اصلا طرف مو مبتلي انت به وهذا اللي مبتلي فيه شك بدوي ليش منجز خطابات قانونيه
شك في الانتفاع يستدعي الفراغ اليقيني
الاشتغال اليقيني بعد اكيد سيد الامام قال فنحن نقول خب فلاحظ نعم ها خوش كلام هذا إذا قلنا القدرة شرط في التكليف كلامكم صحيح إذن العلم الإجمالي غير منجز أما إذا قلنا القدرة ليست شرطا في التكليف كما يقول السيد الإمام إذا قلنا القدرة ليست شرط في التكليف القدرة شرط في الامتثال في الامتثال مولاي ولا التكليف موجود العلم بالتكليف موجود إما ذاك الحرام أو هذا الحرام سيد الخو يقول لا ليس منجزا العلم الجمالي لأن القدرة شرط في التكليف عنده لاحظ تبصر تتمة الكلام غدا والحمد لله رب العالمين الله يرعاكم مولانا الكريم حفظكم الله ورعاكم